بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب الصيام. وصلنا عند قول الحجاج رحمه الله، الإمام العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، توفى عام 960 الهجرة، هو أحد علماء الحنابلة. قال رحمه الله: ويسن لمريض يضره ولمسافر يكسر. قال قوله ويسن لمريض يضره، الضمير في قوله يسن يعود على الفطر، فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، وذلك على ما قاله المؤلف رحمه الله، وإن لم يفطر فقد دل على فقد عدل، أي المريض مع وجود الضرر عليه فإنه يترك الرخصة، وإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله، ترك رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله تعالى خطأ. والذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أي تخفيفاته وتسهيلاته، كما يحب أن تؤتى عزائمه أي واجباته. فالمريض إذا كان المرض يضره يجب عليه، إذا كان الصوم يضره يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام مع المرض الشديد، مع المرض الذي يضره. والصحيح يقول الشيخ بن عثيمين أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام. وقال المؤلف قال يسن لمريض يضره، وقال يسن يعود على الفطر، فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة. فالمذهب يرى أن إذا كان في ضرر على المريض، كان في الصوم ضرع المذ فإنه سنة، لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول يجب على المريض إذا كان الصوم يضره أن يفطر، ولأن الصوم في ذلك حين ذلك حرام. والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر، يعني مما دون القتل. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة، ولكنه خاف البرد بالاغتسال بالماء البارد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم وإني خفت البرد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على فعله للرخصة وهو التيمم وتركه للاغتسال بالماء البارد. والمريض له أحوال، أي مع صيامه، الحالة الأولى ألا يتأثر بالصوم، يعني إذا صام المريض ما يتأثر بالصوم، ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، أي المريض. وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية: ومن كان مريضا، وهذا يدخل فيه سواء كان مرضه يسيرا أو شديدا. ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، أي لا يتأثر بالمرض فيجب عليه الصوم. هذه الحالة الأولى، لا يتأثر بالصوم فإنه يجب عليه الصوم. الثاني أن يكون المريض يشق عليه المرض، إذا كان يشق عليه الصوم في حال مرضه ولكن لا يضره، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة إذا كان يشق عليه الصوم، أي المريض يشق عليه الصوم بمعنى يحصل عليه ضرر، إذا كان يشق عليه صوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما شبه ذلك فالصوم عليه حرام لأنه فيه ضرر عليه. ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم مع وجود الضرر؟ قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخر، أي الله تعالى خص له بالصيام في أيام أخر بعد رمضان. فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، يعني تقدم بصيام رمضان في شعبان، فلا يجزيه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد، يقول الشيخ رحمه الله شيخ العثيمين، وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته وهو الصوم فإنه لا يقع مجزئا، أي مع وجود العذر. فإذا قلنا بالتحريف فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين لا يحل، ولا يصح بهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل، أي رخصة الله عز وجل، ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. قوله وللمسافر يقصر، أي يسن الفطر لمسافر يحل له الفطر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب ورأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، يعني قاصدين يعني مستمرين متواصلين للإبل، وهي مسافة 16 فرسخا، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و 317 مترا بالتقريب لا بالتحديد. وهذا هو التقدير الذي جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فهذه المسافة التي تسمى قصرا وما دونها لا تسمى. وشيخنا النجم رحمه الله يرى أن مسافة القصر يوم أو مسافة القصر ليلة لبعض روايات هذا الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم في رواية ليلة إلا مع ذي محرم، وتقدر بأربعين كيلو تقريبا. فإذا قال قائل لو صام المسافر فما الحكم؟ فالجواب اختلف العلماء رحمهم الله، هل الفطر أفضل أي للصائم، أو أن الصوم مكروه، أو أن الصوم حرام. فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئه، لأنه ترك رخصة الله عز وجل بالفطر في السفر. ولكن هذا قول بعيد من الصواب، لأن هذا من باب الرخصة، يعني يرى أن المسافر يجوز له الفطر. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم أي في السفر. فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحالة يكون أفضل له أي الصيام. الحالة الثانية أن هذا السبب أنه الأفضل إذا كان يستوي عنده الفطر والصيام في حال السفر الأفضل الصيام. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والصوم لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. وثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخر. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا لأن الصوم والفطرة مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعده كما هو مجرب ومعروف. يعني في الصوم مع الناس في رمضان أفضل من القضاء بعد رمضان لأن الإنسان قد يقضي لوحده والناس مفطرين. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو الصيام في رمضان، وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره الصيام فيه والعمل فيه أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حقه في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء. هذه الحالة الأولى في حق المسافر إذا كان الصوم والفطر عنده في سفر سويا، يعني ما يأثر عليه الصوم ولا يأثر عليه لا هناك مشقة ولا هناك ضرر، فالأفضل هو الصيام. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول إن الفطر أفضل، وإذا شك عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل وهو الإفطار في السفر. الحالة الثالثة للمسافر أن يشك عليه مشقة شديدة غير متحملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما لأنه يضره بذلك الصيام في السفر. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شك عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بالعصيان. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. ويتفرع على هذا مسألة، وهي لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع؟ الجواب قال بعض العلماء إنه لا صوم ولا فدية عليه. لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع؟ الجواب قال بعض إنه لا صوم ولا فدية عليه لأنه مسافر، فدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط عنه في السفر ولا صوم عليه لأنه عاجز. لكن لو كان هذا كبير السن غير مسافر والمريض الذي لا يرجى زواله غير مسافر فإنهما يطعمان بدلا عن الصيام. أما كونهما مسافرين فإنه أصلا يسقط عنهم الصوم وليس عليهما إطعام لأنهما غير مقيمين. لكن هذا التعليل عليه لأن هذا الذي على هذا الحال لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب عليه الفدية، والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه كالمقيم فإنه كالمقيم يلزمه الفدية. على هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية فيطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو القول الصحيح سواء سافر هذا الكبير في السن أو صاحب المرض الذي يرجى برؤه، سواء سافر في رمضان أو لم يسافر، فالحكم متعلق بالإطعام عليهما فيطعم عن كل يوم مسكين. وهذا هو القول الصحيح، وهو القول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا لما تقدم. ثم قال الإمام الحجاج رحمه الله في زاد المستقنع: وإنما حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن افترت حامل أو مرضع خوفا من على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. قوله وإنما حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر هو المقيم، يجب عليه، يقول شيخ ابن عثيمين يجب الحاضر ويجب عليه أن يصوم، فإذا سافر في أثناء اليوم فله أن يفطر أو لا يفطر. فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر ولكن بشرط كما سنذكر. القول الثاني أنه ليس له أن يفطر. والقول الأول القائلين بأنه له أن يفطر إذا سافر، والقول الأول أن المقيم إذا في السافر بدأ صائما ثم بعد ذلك سافر فله أن يفطر هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر أي أخرى، وهذا الآن مسافر وصار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. واستدلوا أيضا بما ثبت بالسنة من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار أي في سفره. وأهل القول الثاني عللوا، الذين قالوا من كان في أول أمره صائما مقيما ثم بعد ذلك سافر فإنه لا يفطر. والقول الثاني عللوا بأن الإنسان شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني لو أن إنسانا عليه يوم من رمضان فقال أصوم غدا أو بعد غد نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد، لكن إذا صامه غدا فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد، لأن من شرع في واجب وهو القضاء حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح هو القول الأول، أي بأن من سافر من كان مقيما وكان صائما ثم سافر فإن له أن يفطر. يقول والصحيح القول الأول أنه أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم لما سبق من الأدلة، أي لما سبق أي من الأدلة التي تدل على هذا، منها قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفطر في سفره فليكون في أول يومه مقيما صائما. وأما قياسه على ما شرع في صوم يوم القضاء مثل أن صاحب الذي عليه قضاء إذا دخل فيه لا يفطر، كذلك من بدأ يومه صائما ثم سافر فإنه لا يفطر، هذا هو القياس الذي عنده. وأما قياسه على من شرع في صوم يوم القضاء فقياس فاسد لوجهين. الأول أنه في مقابلة النص، لأن الله تعالى شرع يرخص للمسافر أن يفطر. والثاني أن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب وهو القضاء فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته؟ يعني متى يبدأ في رخص السفر كسر الصلاة والفطر في الصيام؟ يقول ولكن هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل فهل له أن يفطر؟ الجواب في هذا أيضا قولان عن السلف. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر، مجرد ما يجهز شنطته ويريد أن يذهب إلى السيارة أو ونحو ذلك، يعني قبل أن يبدأ في السفر. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبقى عليه إلا أن يركب أي سيارته، وذكروا ذلك عن أنس أو دابته، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله، أي أنه يبدأ في رخص السفر إذا تأهب. وإذا تأملت، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا، أي لا يصح العمل برخص السفر عند التأهب للسفر، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو الآن مقيم وحاضر وعليه، فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية، ولأنه قد تتغير نيته فبدل أن يسافر يترك السفر. فلذلك قال لا بد، فلذلك يعني فإنه يقول ذهب بعض العلماء إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبقى عليه إلا أن يركب، وذكر ذلك عن الناس. وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا، يعني لا يصح أن نبدأ برخص السفر في حال التأهب، وإنما نبدأ إذا خرج الإنسان من عامر قريته، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو الآن مقيم وحاضر عليه، فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز الفطر، يعني إذا خرج من البيوت من السكن من المباني إلى المزارع التي في الطريق فإن هذا يعتبر مسافر، وله أن يترخص إذا كان صائم له أن يفطر، إذا كان يريد أن يصلي الظهر أربع يصلي ركعتين فإنه يجوز الفطر. ففي المهم أنه يخرج عن البلد، أما قبل الخروج فلا، لأنه لم يتحقق السفر. فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يكسر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم فهل له أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ يعني إذا ترخص هذا المقيم وسافر وكان في أول عام صائم ثم أفطر، فهل له أن يفطر بالأكل أو الشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله وغير ذلك من المفطرات. مسألة من سافر ليفطر يترخص بهذا ويتحيل بالسفر هذا على الفطر، فما حكم هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض فتاويه: لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان، أن يسافر من أجل أن يفطر، لأن التحيل على إسقاط الواجب يعني وهو الصوم لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا. المسألة الأخيرة، قال الإمام الحجاج رحمه الله: يزاد المستقنع وإن افطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. أفاد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أفادنا المؤلف رحمه الله أي الحجاوي أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطر، وأن يعني إذا تفطر في الصيام وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل وأول الإرضاع وآخر الإرضاع، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضر الحمل ويضعف. كذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما أي الحامل والمرضع في الفطر، وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء الحامل المرضع، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. أما الإطعام فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفطرا خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك. الحالة الثانية أن تفطرا خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. وأما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما وهما الطفل الرضيع والجنين الذي في بطن أمه حمل، فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعما عن كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على ولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أي مثل هذا القول. الحالة الثالثة في حق الحامل المرضع إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل أي الرضيع. فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم لأنها الأصل، والطفل والرضيع أي الحمل والرضيع تابعان، وعلى هذا فتقضيان فقط إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين فإنها عليهما القضاء وليس عليها الإطعام مع ذلك. وعلى هذا فتقضيان فقط فيكون الإطعام في حال واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير وهو الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنه يلزمهما القضاء، وإنما أنه لا يلزمهما القضاء أي الحامل المرضع إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين معا، إذا خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما جميعا فعليها القضاء. القول الثاني أنه لا يلزمها القضاء وإنما يلزمها الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو لمصلحتين جميعا. استدلوا بما يأتي حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، أي رخص لهما في الفطر. ثاني أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ولم يذكر القضاء. القول الثالث التخير بين القضاء والإطعام. القول الرابع يلزمها أي الحامل المرضع القضاء فقط دون الإطعام كالحالة الثالثة السابقة. وهذا القول أرجح الأقوال كلها، وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط، وما سكت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم، يعني أن أي إنسان يفطر لعذر فإنه يقضي. وما حديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور أي من القضاء والإطعام، وإنما هي مجرد يعني آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. مسألة إذا قال قائل أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى والمرضع مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق فهل يلزم القضاء أو الإطعام؟ الجواب أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء، ليس على المنقذ أي لحياة ذلك الغريق أو الحريق إلا القضاء، وأما القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محل بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محل ففيه قولان. القول الأول يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد. والقول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط. واستدل على ذلك بأن النص إنما ورد في الحبلة والمرضع دون غيرهما. وجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وأنه أفطر لمصلحة الغير، والإفطار لمصلحة الغير له صور منها. أولا إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب، فنقول اشرب وأنقذه. ثانيا إطفاء الحريق، كان يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، فنقول اشرب وأطفئ الحريق. في هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفئ الحريق، هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب نعم، له أن يأكل ويشرب، أي المنقذ له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه أذن له في فطر هذا اليوم. وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. وكذلك ثلاثة، وكذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه، وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم يتدارك هذا المريض أي بإعطائه الدم قبل الغروب فإنه يموت، فله أن يأذن في استخراج دمه أي يتبرى بدمه من أجل إنقاذ المريض. في هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح في أن ما ساوى الحجامة وهو التبرع بالدم، ما ساوى الحجامة فهو مثلها، التبرع بالدم إخراج الدم الصحيح، والحجامة إخراج الدم الفاسد. في أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن المذهب لا يفطر أي بالحجامة بإخراج الدم إلا بالحجامة، وأن المذهب لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط. والصحيح أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها، أي سواء حصل خرج الدم بالحجامة أو خرج الدم بالتبرع فإنه يعتبر هذا مفسد للصيام. تنبيه قول المؤلف رحمه الله أطعمتا لكل يوم مسكينا، ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة. من هو الذي يتولى الإطعام؟ هل يتولى الإطعام الحامل نفسها أو المرضع نفسها؟ المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، مثل الزوج لزوجته الحامل أو المرضع، أو الأب إذا كانت الزوجة يعني متوفى عنها زوجها. فمثلا إذا كان الأب موجودا فالذي يطعم الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم. وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب. ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم، أي إثم الإطعام. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب الصيام. وصلنا عند قول الحجاوي رحمه الله، الإمام العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، توفى عام 960 الهجرة، هو أحد علماء الحنابلة. قال رحمه الله: ويسن لمريض يضره ولمسافر يكسر. قال قوله ويسن لمريض يضره، الضمير في قوله يسن يعود على الفطر، فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، وذلك على ما قاله المؤلف رحمه الله، وإن لم يفطر فقد عدل أي المريض مع وجود الضرر عليه، فإنه يترك الرخصة وإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله، ترك رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله تعالى خطأ، فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه تخفيفاته وتسهيلاته كما يحب أن تؤتى عزائمه وواجباته. فالمريض إذا كان المرض يضره يجب عليه, إذا كان الصوم يضره يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام مع المرض الشديد, مع المرض الذي يضره. والصحيح يقول الشيخ بن عثيمين أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام. وقال المؤلف قال ويسن لمريض يضره, فقال يسن يعود على الفطر. فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة. فالمذهب يرى أن إذا كان في ضرر على المريض, كان في الصوم ضرر على المريض فإنه سنة. لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول يجب على المريض إذا كان الصوم يضره أن يفطر, ولأن الصوم في ذلك حين ذلك حرام. والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب, لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر, يعني مما دون القتل. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة, ولكنه خاف البرد بالاغتسال بالماء البارد فتيمم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وإني خفت البرد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, على فعله للرخصة وهو التيمم وتركه للاغتسال بالماء البارد. والمريض له أحوال, أي مع صيامه. الحالة الأولى ألا يتأثر بالصوم, يعني إذا صام المريض ما يتأثر بالصوم, ألا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس أو ما أشبه ذلك, فهذا لا يحل له أن يفطر, أي المريض. وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية ومن كان مريضا, وهذا يدخل فيه سواء كان مرضه يسيرا أو شديدا. ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة, وهي أن يكون الفطر أرفق به, وحينئذ نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم, أي لا يتأثر بالمرض فيجب عليه الصوم. هذه الحالة الأولى, لا يتأثر بالصوم فإنه يجب عليه الصوم. الثاني أن يكون المريض يشق عليه المرض, إذا كان يشق عليه الصوم في حال مرضه ولكن لا يضره, فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة إذا كان يشق عليه الصوم, أي المريض يشق عليه الصوم بمعنى يحصل عليه ضرر, إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر أو ما شبه ذلك, فالصوم عليه حرام لأنه فيه ضرر عليه. ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم مع وجود الضرر؟ قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم, لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخر, أي الله تعالى خص له بالصيام في أيام أخر بعد رمضان. فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان, يعني تقدم بصيام رمضان في شعبان, فلا يجزيه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد يقول الشيخ رحمه الله شيخ العثيمين, وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته وهو الصوم فإنه لا يقع مجزئا, أي مع وجود العذر. فإذا قلنا بالتحريف فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه, لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح. بهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل أي رخصة الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. قوله وللمسافر يقصر أي يسن الفطر لمسافر يحل له الفطر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب ورأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، يعني قاصدين يعني مستمرين متواصلين للإبل، وهي مسافة 16 فرسخا ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و300 و17 مترا بالتقريب لا بالتحديد. وهذا هو التقدير الذي جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فهذه المسافة التي تسمى قصرا وما دونها لا تسمى. وشيخنا النجم رحمه الله يرى أن مسافة القصر يوم أو مسافة القصر ليلة لبعض رواية هذا الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم في رواية ليلة إلا مع ذي محرم، وتقدر بأربعين كيلو تقريبا. فإذا قال قائل لو صام المسافر فما الحكم؟ فالجواب اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أي للصائم أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام. فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئه، لأنه ترك رخصة الله عز وجل بالفطر في السفر. ولكن هذا قول بعيد من الصواب، لأن هذا من باب الرخصة، يعني يرى أن المسافر يجوز له الفطر. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم أي في السفر. فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحالة يكون أفضل له أي الصيام. الحالة الثانية أن هذا السبب أنه الأفضل إذا كان يستوي عنده الفطر والصيام في حال السفر الأفضل الصيام. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والصوم لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. وثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخر. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا لأن الصوم والفطرة مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعده كما هو مجرب ومعروف. يعني في الصوم مع الناس في رمضان أفضل من القضاء بعد رمضان، لأن الإنسان قد يقضي لوحده والناس مفطرين. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو الصيام في رمضان وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره الصيام فيه والعمل فيه أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حقه من يكون الصوم والفطر عنده سواء. هذه الحالة الأولى في حق المسافر إذا كان الصوم والفطر عنده في سفره سويا، يعني ما يأثر عليه الصوم ولا يأثر عليه لا هناك مشقة ولا هناك ضرر. فالأفضل هو الصيام. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول أن الفطر أفضل، وإذا شك عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشكة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل، وهو الإفطار في السفر. الحالة الثالثة للمسافر أن يشك عليه مشكة شديدة غير متحملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما لأنه يضره بذلك الصيام في السفر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شك عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بالعصيان. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. ويتفرع على هذا مسألة، وهي لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع؟ الجواب، قال بعض العلماء إنه لا صوم ولا فدية عليه. لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله فماذا يصنع؟ الجواب، قال بعض إنه لا صوم ولا فدية عليه، لأنه مسافر وفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط عنه في السفر ولا صوم عليه لأنه عاجز. لكن لو كان هذا كبير السن غير مسافر، والمريض الذي لا يجى زواله غير مسافر، فإنهما يطعمان بدلا عن الصيام. أما كونهما مسافرين فإنه أصلا يسقط عنهم الصوم وليس عليهما إطعام لأنهما غير مقيمين. لكن هذا التعليل عليه لأن هذا الذي على هذا الحال لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب عليه الفدية، والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه كالمقيم فإنه كالمقيم يلزمه الفدية. على هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو القول الصحيح، سواء سافر هذا الكبير في السن أو صاحب المرض الذي يرجى برؤه، سواء سافر في رمضان أو لم يسافر، فالحكم متعلق بالإطعام عليهما، فيطعم عن كل يوم مسكين. وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا لما تقدم. ثم قال الإمام الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع: وإنما حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن افطرت حامل أو مرضع خوفا من على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. قوله وإنما حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، الحاضر هو المقيم، يجب عليه، قال شيخ العثيمين، يجب الحاضر ويجب عليه أن يصوم. فإذا سافر في أثناء اليوم فله أن يفطر أو لا يفطر. فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر، ولكن بشرط كما سنذكر. القول الثاني أنه ليس له أن يفطر. والقول الأول القائلين بأنه له أن يفطر إذا سافر، والقول الأول أن المقيم إذا سافر بدأ صائما ثم بعد ذلك سافر فله أن يفطر، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر أي أخرى، وهذا الآن مسافر وصار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. واستدلوا أيضا بما ثبت بالسنة من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار أي في سفره. وأهل القول الثاني عللوا، الذين قالوا من كان في أول أمره صائما مقيما ثم بعد ذلك سافر فإنه لا يفطر. والقول الثاني عللوا بأن الإنسان شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزم أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني لو أن إنسانا عليه يوم من رمضان فقال أصوم غدا أو بعد غد نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد، لكن إذا صامه غدا فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد، لأن من شرع في واجب وهو القضاء حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح القول الأول، أي بأن من سافر من كان مقيما وكان صائما ثم سافر فإن له أن يفطر. يقول والصحيح القول الأول أنه أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم لما سبق من الأدلة، أي لما سبق أي من الأدلة التي تدل على هذا، منها قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفطر في سفره قد يكون في أول يومه مقيما صائما. وأما قياسه على ما شرع في صوم يوم القضاء مثل أن صاحب الذي عليه قضاء إذا دخل فيه لا يفطر، كذلك من بدأ يومه صائما ثم سافر فإنه لا يفطر، هذا هو القياس الذي عنده. وأما قياسه على من شرع في صوم يوم القضاء فقياس فاسد لوجهين. الأول أنه في مقابلة النص، لأن الله تعالى شرع يرخص للمسافر أن يفطر. والثاني أن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب وهو القضاء فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته؟ يعني متى يبدأ في رخص السفر كسر الصلاة والفطر في الصيام؟ يقول ولكن هل يشترط أن يفارق قريته إذا عزم على السفر وارتحل فهل له أن يفطر؟ الجواب في هذا أيضا قولان عن السلف. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر، مجرد ما يجهز شنطته ويريد أن يذهب إلى السيارة أو ونحو ذلك، يعني قبل أن يبدأ في السفر. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبقى عليه إلا أن يركب سيارته، وذكروا ذلك عن أنس أو دابته، وذكروا ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يفعله، أي أنه يبدأ في رخص السفر إذا تأهب. وإذا تأملت، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا، أي لا يصح العمل برخص السفر عند التأهب للسفر، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو الآن مقيم وحاضر وعليه، فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية، ولأنه قد تتغير نيته فبدل أن يسافر يترك السفر. فلذلك قال لا بد، فلذلك يعني فإنه يقول ذهب بعض العلماء إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبقى عليه إلا أن يركب، وذكر ذلك عن الناس. وإذا تأملت الآية وجدت أنه لا يصح هذا، أي لا يصح أن نبدأ برخص السفر في حال التأهب، وإنما نبدأ إذا خرج الإنسان من عامر قريته، لأنه إلى الآن لم يكن على سفر، فهو الآن مقيم وحاضر عليه، فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن وانفصلت عنها عنها المزال فإنه يجوز الفطر، يعني إذا خرج من البيوت من السكن من المباني إلى المزارع التي في الطريق فإن هذا يعتبر مسافر، وله أن يترخص إذا كان صائم له أن يفطر، إذا كان يريد أن يصلي الظهر أربع يصلي ركعتين فإنه يجوز الفطر. فالمهم أنه يخرج عن البلد، أما قبل الخروج فلا، لأنه لم يتحقق السفر. فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يكسر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم فهل له أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ يعني إذا ترخص هذا المقيم وسافر وكان في أول عام صائم ثم أفطر، فهل له أن يفطر بالأكل أو الشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله وغير ذلك من المفطرات. مسألة من سافر ليفطر يترخص بهذا ويتحيل بالسفر هذا على الفطر، فما حكم هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض فتاويه: لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان أن يسافر من أجل أن يفطر، لأن التحيل على إسقاط الواجب يعني وهو الصوم لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا. المسألة الأخيرة، قال الإمام الحجاج رحمه الله: يزاد المستقنع وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. أفاد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أفادنا المؤلف رحمه الله أي الحجاوي أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطر، وأن يعني إذا تفطر في الصيام وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل وأول الإرضاع وآخر الإرضاع، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضر الحمل ويضعف. كذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما أي الحامل والمرضع في الفطر، وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء الحامل المرضع، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. وأما الإطعام فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تفطرا خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك. الحالة الثانية أن تفطرا خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. وأما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما وهما الطفل الرضيع والجنين الذي في بطن أمه حمل، فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران وطعما عن كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على ولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أي مثل هذا القول. الحالة الثالثة في حق الحامل المرضع إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل أي الرضيع. فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم لأنها الأصل، والطفل والرضيع أي الحمل والرضيع تابعان، وعلى هذا فتقضيان فقط إذا افطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين فإنها عليهما القضاء وليس عليها الإطعام مع ذلك. وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير وهو الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنه يلزمهما القضاء، وإنما أنه لا يلزمهما القضاء أي الحامل المرضع إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين معا، إذا خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما جميعا فعليها القضاء. القول الثاني أنه لا يلزمها القضاء وإنما يلزمها الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو لمصلحتين جميعا. استدلوا بما يأتي حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، أي رخص لهما في الفطر. الثاني أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ولم يذكر القضاء. القول الثالث التخير بين القضاء والإطعام. القول الرابع يلزمها أي الحامل المرضع القضاء فقط دون الإطعام في الحالة الثالثة السابقة، وهذا القول أرجح الأقوال كلها، وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمه القضاء فقط، وما سكت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم، يعني أن أي إنسان يفطر لعذر فإنه يقضي. وما حديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور أي من القضاء والإطعام، وإنما هي مجرد يعني آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. مسألة إذا قال قائل أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى والمرضع، مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق، فهل يلزم القضاء أو الإطعام؟ الجواب أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء، ليس على المنقذ أي لحياة ذلك الغريق والحريق إلا القضاء، وأما القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محل بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محل ففيه قولان. القول الأول يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد، والقول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل على ذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. وجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وأنه أفطر لمصلحة الغير، والإفطار لمصلحة الغير له صور منها. أولا إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب فنقول اشرب وأنقذه. ثاني إطفاء الحريق، كان يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب فنقول اشرب وأطفئ الحريق. في هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفئ الحريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب نعم، له أن يأكل ويشرب، أي المنقذ له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. وكذلك ثلاثة، وكذلك لو أن شخصا احتاج إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم يتدارك هذا المريض أي بإعطائه الدم قبل الغروب فإنه يموت، فله أن يأذن في استخراج دمه أي يتبرى بدمه من أجل إنقاذ المريض. وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح في أن ما ساوى الحجامة وهو التبرع بالدم، ما ساوى الحجامة فهو مثلها، التبرع بالدم إخراج الدم الصحيح والحجامة إخراج الدم الفاسد، في أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن المذهب لا يفطر أي بالحجامة بإخراج الدم إلا بالحجامة، وأن المذهب لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط. والصحيح أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها، أي سواء حصل إخراج الدم بالحجامة أو خرج الدم بالتبرع فإنه يعتبر هذا مفسد للصيام. تنبيه قول المؤلف رحمه الله أطعمتها لكل يوم مسكينا، ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة. من هو الذي يتولى الإطعام؟ هل يتولى الإطعام الحامل نفسها أو المرضع نفسها؟ المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، مثل الزوج لزوجته الحامل أو المرضع، أو الأب إذا كانت الزوجة يعني متوفى عنها زوجها. فمثلا إذا كان الأب موجودا فالذي يطعم الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب. ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم، أي إثم الإطعام. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.